بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام. ما زال البحث في مفهوم الوصف، والوصف إما أن يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك مطلقا أو أعم منه من وجه، ولا إشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام وهو الأخص مطلقا. وأما الأول والثالث فبما أن الوصف فيهما لا يوجب تضييقا، يعني المساوي والأعم مطلقا، فبما أن الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم أصلا، يعني هذا قاصر موضوعا أن يدخل في محل البحث. وأما القسم الأخير وهو الأعم من وجه، كما في قضية في الغنم السائمة زكاة، فهو أيضا داخل في محل النزاع، ويدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم، فينتفي وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة، الغنم غير السائمة، ولكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في غير جنس موصوفه، يعني في غير الغنم، كما نسب ذلك. ما الذي نسب؟ المنفي، يعني أنهم يرون أنه يدل على انتفاء الحكم حتى في غير موصوفه، حتى في غير الغنم، كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية، فنفى وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة، مع أن الرواية تحدثت عن الغنم، لكن هو كأنه اعتبر أن الحكم سينتفي عما عدا السائمة، والسائمة صارت هي الضابطة وهي المناط، وهذا المناط مو مختص بالغنم بل يشمل غيره، فنفى وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها، أعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف، وهو فاقد السوم، يعني فاقد أنها سائمة، ولو كان من جنس آخر، وذلك لضرورة، إن شاء الله واضحة العبارة، إحنا ما دام هي واضحة حتى شوية نمشي أكثر، وذلك لضرورة أن تقييد شيء بوصف في مقام الحكم عليه أجنبي عن دلالته على نفي الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيء بالكلية. هي عبارة المرسى فوائد، يعني شنو المراد من عندها؟ يقول من الضروري، من الواضح جدا لما يحتاج إلى تأمل واستدلال، أن تقييد شيء بوصف في مقام الحكم عليه، يعني في المثال تقييد الغنم بأنها سائمة في مقام الحكم عليها بوجوب الزكاة، أن تقييد شيء بوصف في مقام الحكم عليه، أن تقييد شيء أجنبي عن دلالته على نفي الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيء، فهو أجنبي عن أن يدل على نفي الحكم المجعول له وهو حكم وجوب الزكاة عن غير ذلك الشيء، يعني عن الغنم بالكلية، يعني هذا أجنبين عنه بالكلية، أجنبين تماما. واضح إن شاء الله؟ هنا عندنا تعليق، إلا بعد إحنا ما ذكرنا هو هذا كلام المرزة وهذا كذا، أسهلنا أنا في مقام التوضيح دع نقول هذا الكلام، لكن احنا عندنا في التعليق على كلام المرزى: إلا إن استفيد من ذكر الوصف أنه المناط الكلي للحكم، خصوصا إن كان بينه وبين الحكم مناسبة عرفية تقتضي ذلك. فهذه المناسبة تقتضي أن نلغي خصوصية الغنم ونعم مناطية السوم كونه مناطا في وجوب الزكاة إلى الموارد الأخرى المشابهة. مثلا احنا عدنا افرض خلينا ناخذ مثال ثاني يصير عرفي اكثر. احنا عدنا انه في الشهادة على الزوجية نشترط عادلين، في الشهادة على الملكية ما مذكور هذا الامر، قول شاهدين ما قال عادلين، لكن بين العدالة والشهادة والحكم مثلا على طبقها مناسبة عرفية واضحة، فقد ننتقل من هذا المورد إلى تقييد الأدلة الدالة على قبول الشهادة في الملكية، في الميراث مثلا، في أنه هذا استهل سيستهل ذاك قد يرجع فيه إلى القابلة. بالنتيجة أي مورد من الموارد المشابهة المناسبة لها، لا من باب القياس وإنما من باب أن مناسبة الحكم والموضوع، الحكم بالمثال وجوب الزكاة، يعني مناسبة الحكم والموضوع احنا منحب أنه تبقى هيك عائمة، الحكم هو وجوب الزكاة، الموضوع ما هو؟ هو السوم، لأن هذا حسن الموضوع من يدخل يصير وصف وشرط في الوجوب، بعد واضح يصير الموضوع جزء من الموضوع، فالمناسبة بينهما مثل ما بعضها تقتضي التضييق، هنا تقتضي التوسع. بأي معنى من التوسع؟ هذا نعبر عنه الظهور في إلغاء الخصوصية، ولهذا احنا بعض الأحيان قد نستفيد ذلك، مو يعني هذا الشيء غريب فقهيا، لعله انتم في ذاكرتكم الفقهية في ممارساتكم في يوميات الفقه يصادف ان يكون هذا الامر طبيعيا واضحا ما بيتوقف، الا ان استفيد من ذكر الوصف انه المناط الكلي للحكم خصوصا ان كان بينه وبين الحكم مناسبة عرفية تقتضي ذلك، كما لعل عنوان السائمة يوحي بذلك، فإن الغنم السائمة لا تكلف صاحبها كما في المعلوفة، وهذا يناسب عرفا فرض الزكاة عليها. ومن هنا قد يكون لدعوى تسريته إلى الزكاة في البقر أو حتى في الإبل وجه ما. ليش انتقلنا للبقر ما انتقلنا للإبل؟ لأنه الإبل هي بها خصوصية في طعامها، هي مجترة كذا مو مثل البقر، صحيح لولا؟ فيحتمل أنه خصوصية للإبل موجودة، أما البقر أقرب إلى الغنم من هذه الناحية مو مثل الإبل. الإبل هي عندها قدرة على تحمل الجوع وعلى قدرة عالية على الطعام أيضا بشكل استثنائي، فهم طبعا مباشرة ضربوا مثال بالإبل. احنا شنو غرضنا؟ غرضنا ان نذكر ما بينه وبين الغنم مناسبة، فالمناسبة في البقر اوضح منها في الإبل، لكن احنا فرض هو قلنا اذا كان هناك مناسبة صار عندنا ترقي او حتى الإبل هيك عبرنا. لا يخفى ان شاء الله عليكم المطلب، ولكن كل ذلك تابع للقرائن الخاصة التي يتحمل الفقه متابعتها وتحقيقها، وليس ذلك من شأن الأصول كما هو واضح. فإذا نحن الضابط الأصولية عندنا الجامدة بغض النظر عن الخصوصيات الفقهية، القرائن الخاصة الضابطة ما هي؟ أن القيد يبقى قيدا. لماذا؟ لما فرض، مو أكثر من هذا، هو يكون قيدا لا ما يتجاوز إلى غيره، واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا من هذا المطلب، وهو أنه مفهوم الوصف بعد يصير واضح، يجري في الأخص مطلقا وفي الأخص من وجه، في الأخص من وجه، هو مو المهم حيثية عميته من وجه، صحيح لو لا؟ أخصيته من وجه، يعني حتى يقيد حتى يخرج بعض الأفراد. فهو إحنا يمكن نريد جدا نختصر شو نقول حتى نحفظ هذه القضية تتحول إلى جزء من الملكة والذاكرة الأصولية في مقام الاستنباط. ماذا نقول مباشرة؟ نقول مفهوم الوصف إنما يتصور فيما هو أخاص حتى يخرج بعض الأفراد، حتى يصير مجال أن نحتمل أنه يقيد أو ما يقيد، أو نحتمل أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم. هو واضح أنه يقيد بس له مفهوم أو ليس له مفهوم. فماذا خلاصته؟ هي بكلمة الأخص مطلقا أو من وجه. أما كونه أعم من وجه ما له خصوصية أنه يقيد، أعم من وجه ما له خصوصية أنه يقيد. احنا ما نريد نوسع، نريد نقيد نحدد، نريد نقول أدنى مفهوم، يعني نريد نقول ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. هذا اللي هو المهم عندنا، مع انتفاء الوصف ماذا يحصل؟ ينتفي الحكم، مو هذا هو غرضنا الأساسي. فالصيغة الضابطة هي ماذا؟ أنه في حالة كون الوصف أخص من موصوفه، سواء كان أخص منه مطلقا أو أخص من وجه. فهذا قلنا، هذا قلنا مو ضمن المطلب خصتونا. قلنا هذه قضية فقهية مرتبطة بالقرائن الخاص. الآن بعد اتفقنا على ذلك، فهذه بعد بالحقيقة راح تصير استطراد مو ضمن متن البحث الأصولي، مجرد إلفات نظر أنه واحد يلتفت في مقام الاستنباط إلى هذه الجهة، وإلا هو متن القاعدة الأصولية اللي احنا ناخذها كقاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو فسمها عنصر مشترك في مثلا طريق الاستنباط، أو ما شئت مما يقال في هذا المجال كبرى مثلا كذا، مثل ما المرجع عرف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية شنو هي؟ صارت أن مفهوم الوصف على تقدير القول به هو الأخص مطلقا أو الأخص من وجه. هذا هو المهم. أما ذيك النقلة، ذيك بعد مو نقلة مفهوم، هاي النقلة اللي قلنا راح يشمل حتى ماذا؟ حتى الإبل أو حتى البقر على الأقل، هذه مو انتقالة مفهوم، هاي انتقالة استفادة خاصة من قرينة خاصة، لأن هذا هو المناط. فهذا ما تسميه انتقالة مفهوم وصف. مفهوم وصف به انتفاع عند الانتفاع في نفس موضوعه، مو انتفاع عند الانتفاع في موضوع آخر. ولهذا أصلا إذا شفتوا عبارة الشيخ يقول ضرورة أن هذا أجنبي عنه بالكلية. شنو معنى ضرورة أنه أجنبي عنه بالكلية؟ يعني هذا مو هو متن الشيء اللي نريد إحنا نأخذه كقاعدة تصير جزء من مرتكزاتنا في الممارسة الفقهية، لأن هي قاعدة أصولية نحتاجها في الاستنباط. ذيك وين ما تدخل بالقرائن؟ مو واحد شيخنا، الموضوع مو واحد، وصف واحد معكم بس الموضوع مرة يصير الغنم، مو هو الصوم جزء من الموضوع هو متمام الموضوع، مرة يصير الغنم مرة يصير الإبل، خو الغنم غير الإبل. قد يقال أنه لو لم يكن للوصف مفهوم، هذا في مقام الاستدلال على مفهوم الوصف، هذا مطلب شوي دقيق أرجو أنه يركز بدايته. قد يقال إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيد، إذ لا منافاة بينهما على ذلك. وبما أنه يصح إذن الوصف له مفهوم بعد واضح تتمة الاستدلال. هذا الاستدلال ورد في كلمات الأعلام، ولو يعني قد يكون كثير منهم ناقشوه، لكن هو بالنتيجة أحد الوجوه المهمة الدقيقة لإثبات أن للوصف مفهوم، أن من عندنا مطلق ومقيد، خصوصا عندما يكونان مثبتين. إحنا ليش نحمل المطلق على المقيد ونأخذ بالقيد؟ شنو السبب؟ يقول هنا حتى يصير مجال. فإحنا ليش يصير عندنا اهتمام بماذا؟ يصير عندنا بناء على أنه المقيد، على أن المطلق يتقيد. إذا هو ما له مفهوم ليش يتقيد؟ إذا ما له مفهوم هو ذكر ما راح يضيق دائرة الحكم، ولا يرتفع الحكم عند ارتفاع الوصف، بعد ليش احنا نحمل المطلق على المقيد؟ احنا ليش نحمل المطلق على المقيد؟ معناه فاهمين ان الحكم ضيق بدائرة القيد، ولهذا نحمل المطلق على المقيد. فليصير الامر اوضح بالامثلة، ولكن الحق نوضح القضية. هو احنا نذكر المثال اللي نذكر اكثر من مثال في هذا الشهر، ولكن الحق أن باب المفهوم أجنبي عن باب حمل المطلق على المقيد، ولا ربط لأحدهما بالآخر. توضيح ذلك أن ظهور القيد في الاحترازية مما لا ينكر ولا شبهة فيه، يعني هذا بعد مو هو محل البحث. ليش؟ لأنه هذا يتقيد شخص الحكم، بمعنى أن قول المولى أعتق رقبة أو أكرم زيد بن عامر بني صحيح. اي هذا ظاهر سقط، احسنت. ولا شنو معناه هو بعدين يبين اصلا المطلب هو مرتبط بالايمان. نعم، بمعنى أن قول المولى أعتق رقبة المؤمنة أو أكرم زيد بن عمرو يوم الجمعة مثلا ظاهر في أن قيد الإيمان والزيدية والظرفية في الجمعة وكون الإكرام في يوم الجمعة يقتضي عدم جواز الاجتزاء بالفاقد للقيد والعاري عنه في مقام الامتثال، ولا يسقط الأمر بعتق رقبة فاقدة لقيد الإيمان، ولا يسقط الأمر بعتق أو بإكرام خالد بن عمرو، مو زيد بن عمرو، أو زيد بن عمرو في غير يوم الجمعة. يعني من يختل أي قيد بعد إحنا ما نقدر نقول أنه هذا راح يصير امتثال للحكم، وهذا لا يلازم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، بحيث لو كان هناك دليل آخر دال على ثبوت الحكم في مورد عدم القيد كان معارضا ممنافيا له، وما بهش دلال، هو ساكت أما عدا مورد القيد. هذا الحكم شخص الحكم هذا حده، بس هو ما بدلالة نفي، بحيث لو جاء دليل آخر دل على لزوم إكرام مثلا زيد بن عامر يوم السبت، هذا ما يصلح لأن ينفيه. أو إذا جاء دليل دل على وجوب إكرام مثلا بكر بن عامر يوم الجمعة، هذا أيضا ما يصلح أن ينفيه. لماذا؟ لأنه كل منهما هو يثبت مضمونا، مضمونه اللي هو ما يمس الآخر ولا بأي جهة تنفيه، وهذا لا يلازم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، بحيث لو كان هناك دليل آخر دال على ثبوت الحكم في مورد عدم القيد كان معارضا ومنافيا له. يعني يقول هذا ليس فيه تعارض، بل تحتاج الدلالة على المفهوم إلى أمر آخر وراء ظهور القيد في الاحترازية، وهو ظهوره في الانحصار، وأيضا ظهوره في أن يكون الأمر كليا. وقد تقرر في باب المطلق والمقيد عندما نحمل المطلق على المقيد، يعني مثلا إذا جاء أكرم مثلا أعتق رقبة، بعدين قال أعتق رقبة مؤمنة، احنا شو نسوي؟ مظاهر الحكم، خصوصا إذا قال إن ظاهرتين فأعتق رقبة، هذا أوضح يصير. ثم ورد دليل إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، إيش تستفيدون من عندنا؟ إحنا بدون ظهار ما علينا عتق، واضح هذا مستفاد من مفهوم الشرط، ما علينا به، لكن ما يجب عتقه هل يكفي فيه مطلق الرقبة أو لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة؟ طبعا نقول مؤمنة، صحيح؟ ماذا فعلنا؟ يعني لم نأخذ بالمطلق، أخذنا بالمقيد. إذا أخذنا بالمقيد يعني ماذا؟ لابد أن المقيد هو بمفهوم، وإذا هو ساكت ما بدلالة مفهومية على أي أساس إحنا لازم نقيده؟ هذه الفكرة اللي تريد تستدل على مفهوم الوصف وعلى أنه عرفي تستدل بهذه القضية. يقول عندنا مفروغية في مقام الجمع بين المطلق والمقيد، أننا نأخذ بالمقيد بلا إشكال. فإذا أخذنا بالمقيد، إذا هو القيد اللي هو مثلا يكون وصف أو شبه الوصف أيا كان من قبيل الوصف، إذا هو القيد ما يدل على الانتفاع عند الانتفاع، أصلا ليش هو يروح يقيد المطلق؟ شنو تأثير على المطلق بهذه في ما عدا غير ما نبي هذه الدلالة؟ ففي الحقيقة منشأ التقييد مو نفس ذكر القيد، منشأ التقييد ظل القيد الدلالي وهو الدلالة الالتزامية على المفهوم. هذا أصل الدعوة، واضح إن شاء الله. في مقام مناقشتها، فهذا معناه تثبت المفهوم. في مقام مناقشتها يجي هذا الكلام اللي يحتاج أنه ندقق كثيرا، الميز المطلب هو وين يرتبط هنا، أنه الباحث عندما يبحث في هذه المسألة لابد أن أفقه ينفتح على قضية أنه يوجد فرق بين احترازية القيود وبين مفهوم الوصف، مثل يخلط بينهما. وهذا قد يبتلى به بعض الأحيان أهل العلم شوية، إذا ما يركزون يصير عندهم اشتباه. فاليوم نحاول هواي نركز على هذا الموضوع، لأن هذا موضوع جدا ابتلائي. تفضل. هذا موضوع جدا ابتلائي وعلمي يعني دقيق، فلازم احنا نركز به ما يفوتنا. المرجى النائن وغيره من الأعلام، احنا راح نذكر اكثر من كلام، شو يقولون؟ يقولون انه في المقام منشأ التقييد احترازية القيود وليس منشأ التقييد مفهوم الوصف، لأن يكفينا في التقييد هو احترازية القيود. كيف؟ يقول هو ما دام احنا قاعد نبحث عن هذا الحكم، وهذا الحكم الثاني اللي قال اعتق رقبه، يعني الرواية اللي قالت إن ظهرت فاعتق رقبه، رواية ثانية قالت إن ظهرت فاعتق رقبه مؤمنة، احنا نعرف عندنا حكم، هذا الحكم اللي هو لازم للظهار، هذا الحكم هو واحد نفس. فمو معقولة أنه أخذ القيد وهو أن تكون مؤمنة وهي ما إلها دخل في تحقيق المطلوب عند الظهار. فش راح يصير؟ لازم يصير اعتق رقبة المؤمنة، يعني لازم القيد. من قيدنا مو معنى عندنا مفهوم، وإنما من قيدنا عندنا احترازية القيود. الفرق الأساسي بين المفهوم واحترازية القيود هو هذا، أنه المفهوم يتوقف على الدلالة الانحصارية للحكم الشرعي. الكل أحسنتم. بينما احترازية القيود تثبت انحصار الحكم الشخصي الخاص وبهذا المورد الذي ذكر فيه القيد، ذكر فيه الوصف. لسه احنا من نقرأ شوية عبارة المرجع قد يكون منشوف وهو يمركز على الأمر الكلي، لأنه شو نذاكر من الحصارية؟ شفت عبارته؟ بس مو مشكلة، احنا المطلب واضح عندنا وسيتضح أكثر. وقد تقرر في باب المطلق والمقيد أن حمل المطلق على المقيد من جهة ظهور القيد في الاحترازية لا من باب ثبوت المفهوم وانحصار القيد، ولذا لا يحمل المطلق الشمولي على المقيد. يعني اللي ذكرناه اعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه وما اشبه اكرم زيد بن عامر مثلا يوم الجمعه، هذا مو مطلق اطلاق شمولي. نقول بالاطلاق الشمولي الامر يتضح اكثر. مثلا خلق الله الماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء الطهورة، سهل على الكلام أن تذكرون أول الجمعة بعث مفصل في قضية الطهورية والطاهرية والطهورية، بايكم إن شاء الله يشير إلى هذا. فيقول هنا عندما قال خلق الماء، خلق الله الماء طهورا، الماء مطلق من حيث كونه ماء بحر أو نهر أو مطر أو بئر أو غير ذلك، ماء حتى راكد، صحيح لولا مطلق. وماء النهر عندنا نعم يطهر بعضه بعضا. وماء البئر واسع. زين هنا أنا من قال ماء النهر يطهر بعضه بعضا فقيد بالنهر. ماء البئر واسع بصحيحة ابن بزيع لا يفسده شيء إلا أن يتغير لونه هذا قيد بالبئر. فأنت تلتزم تقول ما دام هو ما قال الماء واسع قال ماء البئر وما قال الماء واسع قال ماء النهر يطهر بعضه بعضا يعني تقول هذا المطلق وهو خلق الله الماء طهورا ترفع اليد عما عدا النهر والبئر. أصلا واحد يفكر من عندنا بهذا الشكل ولا نقول شنو المشكلة ذاك مطلق هذا أيضا ذكر مورد خاص ما بأي تنافي بينهما. ليش؟ إذا تبني إذا القاعدة أصلها أنه عندنا مفهوم للوصف المفروض ماذا هنا من خصينا الماء يعني هذا هم نحو من التوصيف من خصينا الماء بين ماء وبئر أو أنه ماء نهر وخصصنا حددنا ولو مو إلا بالمعنى أخص للوصف بس يشبه الوصف من قبيل الوصف من خصصنا. إذا تريد تستفيد المفهوم معناه خلق الله الماء طهورا لازم ترفع اليد عن أكثر مواردها تخليها مختصة فقط بالنهر والبئر صغايته البحر تقول هذا مو أقل من النهر مثلا مو أكثر منها أما ما عدا ذلك ما نقدر تستفيد من عدم. يقول وليس ذلك إلا لأجل عدم التنافي بين الدليلين فإنه في أحدهما حكم الطهارة والطهورية ثابت لجميع أقسام الماء بمقتضى الإطلاق وفي الآخر ثابت لبعض الأفراد وساكت عن الأفراد الأخرى. إيش راح يصير؟ ولا ينفي عن سائر الأفراد. ليش لا ينفي عن سائر الأفراد؟ لأنه هنا الإطلاق شمولي هو ذاك الحكم هو شمل فرد فرد من الأفراد هذا إذا شمل بعض الأفراد من شمل بعض الأفراد بعد مو مثل الإطلاق البدلي نقول هو المطلوب لا يتحقق إلا بعتق الرقب المؤمن نحن ما نقدر نقول هذا الكلام. والقضية لو كانت قضية مفهوم المفروض ماذا المفروض احنا نوصل إلى هذه النتيجة ولو كان حمل المطلق على المقيد من جهة ثبوت المفهوم لوجب حمل المطلق الشمولي أيضا على المقيد إذ على هذا ماء النهر يطهر بعضه بعضا يدل على عدم كون غير ماء النهر كذلك لأنه راح يقيد ما عدا النهر. ومن الواضح أنه ينافي عرض المطلق إذا صار بهذه الدلالة الدال على كون الماء مطلقا ولو كان غير ماء النهر طاهرا مطهرا يعني رح يدل على التقييد حتى يعني التقييد حتى لما ورد من كون الماء مطلقا طاهر مطهر. زين احنا اذن صرنا ماذا الان صار عندنا دعوة تريد تقرب المفهوم بهذه ظاهرة حمل المطلق على المقيد والمقابلها دعوة تقول هذا مو مفهوم. زين الشاهد في الدعوة المقابلة ماذا الإطلاق الشمولي هنا نيجي الكلام إذا هو إطلاق شمولي. زين احنا قبلنا بالإطلاق البدلي أنه نقيد الجواب نعم إذا قبلنا أنه بالإطلاق البدلي نقيد ولهذا في الرقب المؤمنة قلنا قطعا ما يكفي في مقام الظهار لا يجزئنا أن نعتق أي رقبة وإنما لابد أن تكون رقبة مؤمنة. الآن صار الأصول مطالبا بماذا بأن يبرز النقطة الفارقة بين الإطلاق البدلي والشمولي لماذا في البدلي تقيد في الشمولي ما تقيد وأنت ما قابل المفهوم أنت تقول مو المشكلة بالمفهوم. زين إذن النقطة ما هي واضح إن شاء الله ووجه حمل المطلق البدلي على المقيد واضح إذ ظهور القيد في الاحترازية وأن الامتثال لا يحصل إلا بإتيان المقيد ينافي ظهور المطلق في الإطلاق في الإطلاق بدلا وأن المكلف مخير في تطبيق المأمور به في اعتق رقبة على أي فرد شاء. سواء كانت مؤمنة أو كافرة، فلا محالة يرفع اليد عن هذا الإطلاق ويحكم بعدم اجتزاء عتق الرقبة الكافرة في مقام الامتثال. ولكن الإطلاق الشمولي ليش ما نسوي نفس الأمر؟ لأن بالإطلاق الشمولي عندنا أحكام متعددة. أصلا هذا كلام المرجع ما ذاكر هذه القضية في غيره مذكور، الآن نجاوب عنه مختصرا لأن الوقت أدركنا، وإن شاء الله نوضحها غدا أكثر. في الإطلاق الشمولي الحكم سيكون متعددا بعدد موضوعاته الخارجية، كل مورد هو بحكم خاص، مو هو الحكم واحد. بالإطلاق البدري عندك حكم واحد وهو أن المظاهر عند تكليف من ربه لأنه ارتكب إثما لازم يكفر عنه. ما هو هذا تكليفه؟ كفارته ما هي؟ هي أنه يعتق. زين ماذا يعتق؟ رقبة. مطلق الرقبة الحديث الآخر قال مؤمنة، فإذا هو بعد ما يقدر يكتفي بالرقبة المؤمنة، بالرقبة غير المؤمنة لابد أن يعتق رقبة مؤمنة. أما من قال خلق الله الماء طهورا، هو كل ماء طهور. من قال خلق الله الماء طهورا يعني هيدل على نحو البدل، فد ماء من مياه العالم طهور، وقطعا لا، قطعا هذا إطلاق شمولي استغراقي ينبث على كل المياه. فإذا هو ينبث على كل المياه، إذا أجل المولى خصص بالذكر بعض المصادق، خب هذا المصداق إلى هذه الخصوصية، ليش ينفي المصادق الأخرى؟ ماكو أي مقتضى للنفي. ليش؟ لأنه هو الأحكام متعددة للموضوعات المتعددة بالماء. فهنا من يصير الأحكام متعددة لا معنى لأن يفكر أحد يقول احترازية القيود.
لذلك حمل المقيد الشرطة بوحدة الحكم.
أحسنتم. يشترطون وحدة الحكم، ووحدة الحكم وين تصير؟ بالإطلاق البدني. أما بالإطلاق الشمولي ماكو وحدة حكم، وإنما عندنا تعدد أحكام بعدد الموضوعات الموجودة في الخارج، لأن كل ماء هو طاهر مطهر، يصير كل ماء طاهر مطهر مطهر. إيش راح يكون؟ راح يمن يجي دليل خاص يتحدث عن مطهرية ماء النهر أو مطهرية ماء البئر، بعد ما راح يقدر يأثر على مطهرية مثل ماء المطر، على مطهرية الماء الجاري، ماكو أي مقتضي لذلك، ولا أكو أي تنافي بين ما دل على مطهرية ماء النهر ومطهرية ماء البئر. ولا لو كان هذا كان يصير تنافي من بينهما، شلون إذا خفيت الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر؟ لو كان أكو مفهوم كان يصير عندنا هذه المشكلة، أنه مفهوم كل واحد ينافي منطوقة الأخرى، بينما هنا شوف لا، أصلا من سجمات تماما، أصلا لا يوجد بينهما أي تنافي. وين النكتة؟ النكتة أنه الحكم من يكون بدلي يعني هو حكم واحد، فمن يصير إلى قيد يعني هذا الحكم احترازية القيود فيه. أما الحكم الشمولي الاستغراقي مو واحد وإنما هو متعدد بعدد الأفراد، فحتى لو قيدت بعض أفراده فتقيدت هذا الحكم الخاص فيها. بينما القضية لو كانت ناشئة من مفهومية الوصف، من كون الوصف له مفهوم، لكانت القضية تنتهي إلى نتائج أخرى، لأنه هذا راح تستفيد من الوصف انتفاع شخص، انتفاع سنخ الحكم عن ماذا؟ عن كل ما ينتفي فيه الوصف. وهنا ظهر الفرق بين احترازية القيود وبين مفهوم الوصف، لأن احترازية القيود تحدد الحكم الشخصي، الحكم الخاص، الحكم الشخصي أو الخاص مو إلا الشخصي، معنى شخص الحكم مو شخصي، عفوا شخصي يعني متعلق بشخص واحد ومحدد، لا شخص الحكم يعني الحكم الواحد الجزئي في مقابل الحكم الأعم من عند طبيعة الحكم. أن احترازية القيود تحدد شخص الحكم بماذا؟ بحدود القيد، وليست ناظرة إلى شخص الأحكام الأخرى المشابهة له، أصلا مناظرة إلى ذلك. بينما لو كان مفهوم لكان ناظرا لها، وإذا كان ناظرا لها شو راح يصير؟ لازم نقيد. ولهذا خلي يصير القضية بعد أوضح، لو جاءنا دليل شرعي قيدنا خلق الله الماء طهورا، قال إنما خلق الله الماء طهورا أو طاهرا مطهرا، إنما خلق الله الماء طاهرا مطهرا، إن كان كرا، إن كان كثيرا، إن كان له مادة مثلا، ايش راح تستفيد من عنده؟ يستفيد عند التقييد. وهذا التقييد ايش راح يصير؟ يتحكم بمن؟ بكل الحكم الكلي، لأن لطهورية الماء ومطهريته كله راح يتأثر به. أفراد الماء ومن ثم أحكام الماء اللاحقة للأفراد، فبعض الأفراد راح تخرج، إذا خرجت أصلا هي بعد ما تندرج تحت الحكم. واضح إن شاء الله. وإن شاء الله بالدرس القادم نبين المطلب أيضا بطريقة أخرى حتى يتبلور هذا المطلب أكثر. والحمد لله رب العالمين.